بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ المصنف الإمام في مصنفه كتاب كشف الشبهات، قال رحمه الله تعالى: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين كانوا الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وغير ذلك من الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة الصغيرة يبين فيها المؤلف على أن الخلاف الذي كان بين الرسل وأممهم إنما هو في توحيد العبادة، يعني إخلاص العبادة لله وحده، وإلا فهم يقرون ويعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كما سمعنا هذه الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، أي اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون، هذا إلزام لهم بتوحيد العبادة. يعني ما دمتم تعترفون وتقرون أن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، فلماذا تعبدون الأصنام معه؟ هذا هو الهدف وهذا هو البيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وهو خاتم الأنبياء والرسل. سبق لنا ذكر نوح عليه السلام وهو أول الرسل، ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بعبادة الله وحده. الخلاف بينهم وبين الأمم ما هو إلا في عبادة الله وحده، ما جاء رسول من الرسل جميعا يقول للناس اعترفوا أن الله خالقكم ورازقكم وهو يحييكم ويميتكم، ما حد قال هذا القول. لماذا؟ لأن الناس كلهم يعترفون بهذا. الله يقول في هذه الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا التوحيد الذي هو الاعتراف بأن الله الخالق والرازق لم يدخلهم في الإسلام، ولهذا جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني يشهدوا له أنه هو المعبود وحده، المعبود بحق، وإلا فالذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على بقايا دين إبراهيم غيروا وبدلوا، لأن عمرو بن لحي أحد ملوك العرب في ذاك التاريخ لما ذهب للشام وكان مريضا فوجدهم يعبدون الأصنام فجلبها لهم، يعني جاء لهم بهدية، هذه الهدية هي الأصنام التي تركتهم يتقربون إليها ويعبدونها مع الله. هنا يقول: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون، يعني الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم، يتعبدون، يعبدون الله ويعبدون غيره، لأنهم يعبدون الأصنام مع الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ويحجون، كان العرب في الجاهلية يحجون، ولكن حجهم ليس على دين إبراهيم ولا على ملة إبراهيم، بل سول لهم الشيطان وأخرجهم من دين الله تبارك وتعالى، فعملوا أشياء كثيرة من ضمنها أنهم يطوفون بالبيت عرات، يطوفون بالبيت عرات الرجال والنساء. لماذا؟ الشيطان لبس عليهم وقال لهم أن هذه الثياب التي تلبسونها أكثرها من الحرام دخلت عليكم، والله عز وجل ما يبغي إلا الحلال، فأطاعوه في ذلك، وهذه عبادة لهم، لأن العبادة هي الطاعة. كذلك يحجون إلى الكعبة ويطوفون ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هذه التلبية الموجودة عندهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله عز وجل يملك السماوات والأرض، يملك كل ما فيها، لكن لماذا يكون له شريك؟ إذن يعبدون الأصنام ويدعونها مع الله أو من دون الله ويتقربون بها إلى الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليبين للناس أن التوحيد الصحيح هو ترك هذه الأصنام، ترك هذه القبور، اللات والعزة ومنات، هذه قبور يعبدونها من دون الله، يتقربون إليها، يذبحون عندها، يسافرون إليها، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، والغائب يعني يدعون هؤلاء حتى يرد عليهم الغائب، هكذا كانوا يعملون. فبعث الله محمدا ليبين لهم أن هذا العمل لا ينفع، لأن الله عز وجل يقول: لئن شركت ليحبطن عملك. فكون هذه الأعمال في صورة العمل الصالح هذه لا تفيدهم شيئا. هذا الذي يقال عن أولئك هو ينطبق على الأمة الإسلامية الذين يشتركون في مثل هذا العمل، الذين يذهبون إلى قبور الأولياء يذبحون لها، ينذرون لها، يتقربون إليها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، لا فرق بين عملهم هذا وعمل أولئك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كون الإنسان يعترف أن الله الخالق الرازق هذا أمر مجمع عليه بين البشرية كلها، ما في حد ادعى أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق زوجته، ما حد يدعي هذا، كلهم يعترفون أن الله وحده الخالق الرازق المحيي المميت. إذن يلزمهم ما دام يعترفون بهذا أن يجعلوا العبادة لله خالصة، اعبدوه، اعبدوه، هو الذي يرزقكم، هو الذي يحييكم، هو الذي يميتكم، ما دمتم تعترفون بهذا فلماذا تدعون معه الأصنام والأولياء من دون الله تبارك وتعالى. ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تبارك وتعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. هؤلاء الأناس الصالحون جميعا ينبغي للمسلم أن يتأسى بهم في أعمالهم فيعمل مثل ما يعملون، لا يأتي إليهم ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، الميت مات وانقطع عمله، صلينا المغرب على جنازة، هذه الجنازة انتهت أعمالها في الدنيا، تعلقها بالدنيا خلاص انتهت، ما يفيدهم منا إلا الدعاء. يعني الآن دعونا للميت، هذا الدعاء هو الذي يفيده لأن عمله انقطعت. كذلك هؤلاء الصالحون هم يعني صالحون في أنفسهم، هم يعبدون الله عز وجل، يتقربون إليه مثل الرسل والملائكة، هؤلاء يعبدونهم من دون الله. فلما يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك. كيف تعترف أن ربك خالقك ورازقك ويحييك ويميتك ثم تعبد غيره؟ يقول: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كان على الحنفية السمحة، إبراهيم هو أب الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذريته، والله عز وجل أرسله للعباد جميعا. كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يرسل عدد من الرسل، كل رسول يبعث إلى قومه. نعرف في قصة إبراهيم عليه السلام مع لوط، لوط نبي وإبراهيم نبي، يعني في وقت واحد يبعث أنبياء إلى أهل القرى فينذرونهم ويذكرونهم. هذه الرسالات السابقة كانت مخصوصة، أي النبي كلف بشيء معين، وهو أنه يدعو هؤلاء ويبين لهم. الدنيا هذه ستنقضي، مضت الأمور، الله عز وجل ختم هؤلاء الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسل كما جاء في الحديث 120,000 أو أكثر، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، أي هو آخر الأنبياء والرسل. من لم يؤمن بهذا فهو كافر، من لم يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي عدد من بعدي كذابون يدعون أنهم أنبياء. وبالفعل ادعوا في تلك الفترة، مسيلمة الكذاب ادعى أنه نبي وعدد من المتنبئين. فالله عز وجل بين في كتابه وبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فمن اعتقد أن هناك نبي سيأتي مثل ما يعمل القاديانية وأمثالهم ويدعون على أن محمد ليس خاتم الأنبياء، والله عز وجل بيّن في كتابه أنه خاتم الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء. فالله خاتم به الرسالات جميعا. أولئك الأنبياء كانت يزودون بكتب، يعني ينزل عليهم الوحي من الله عز وجل لأممهم الذين بعثوا فيهم. تلك الكتب لم يتكفل الله بحفظها، إنما أوكلها إلى العلماء، منها التوراة والإنجيل التي أنزلت على موسى وعلى عيسى وما قبلها من الكتب. الله أخبر أنهم غيروا وبدلوا، قال: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. يعني الله عز وجل كلفهم بحفظ هذه الكتب حتى يحكموا بها بين الناس ويعلموا الناس، فغيروا وبدلوا، لأن المكلف قد يأتي بالواجب وقد يقصر. إذن هم كلفوا ولكنهم لم يقوموا بذلك. فالقرآن في آيات كثيرة بيّن على أن أولئك حرفوا وبدلوا وغيروا، يعني يجعلون التوراة والإنجيل كما قال الله عز وجل قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، غيروا وبدلوا. الله عز وجل أرسل هذا الرسول خاتم للأنبياء، ودينه خاتم للأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء السابقون كانوا أرسلوا إلى أممهم، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البشرية كلها. الله يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ما قالوا ما أرسلناك إلا إلى العرب إلى قومك، قالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني جميعا كل الناس. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة. الله عز وجل زوده بهذا الكتاب بالقرآن الذي هو بين أيدينا، ولم يكل حفظه إلى العلماء، بل تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل تكفل بحفظه، ولهذا محفوظ من ذلك التاريخ إلى الآن وإلى أن شاء الله. لم يغير واحد ألف أو واو أو نقطة إلا شبع عليها المسلمون جميعا، والله جعله ميسرا للناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعرفون جميعا الأطفال، الواحد عمره 8 سنوات 10 سنوات يحفظ كتاب الله، وهذا من تسهيل الله تبارك وتعالى ومن تكفله بحفظ هذا الكتاب. إذن ما الفرق بين تلك الكتب لم يتكفل الله بحفظها وبين القرآن الذي تكفل الله بحفظه؟ أولئك الأنبياء سيأتي بعدهم أنبياء، فكانت شريعتهم لفترتهم التي هم فيها، كلما ذهب نبي واندثر دينه بعث الله رسول آخر. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، وليس بعد ذلك وحي سينزل من السماء، الوحي انقطع. ولهذا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابيات، مو الصحابة فقط، يبكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صدمة كبيرة جدا حدثت للمسلمين. لكن تلك المرأة ماذا قالت؟ قالت أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، يعني هي تعرف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه سينزل عليه وحي من السماء، وهي صدمة كبيرة كما قلنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض وأخبرهم بأنه جاءه رسول من الله عز وجل وأنه سيستجيب، يعني رؤيا ذكرها، أكثر الصحابة ما عرفوا هذا، يظن أنها رؤيا عادية، لكن الذي عرف ذلك أبو بكر رضي الله عنه، قال بل هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة القصيرة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي الرسول جاء لمهمة، هذه المهمة هي إبلاغ الرسالة، إذا انتهت هذه الرسالة وبلغت للبشرية كلها وقامت عليهم الحجة ما بقي للرسول عليه الصلاة والسلام عمل. فالله يقول في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتحت مكة لأنه أخرج منها طريدا ثم عاد إليها ففتحها، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد الفتح الناس جاءوا من كل مكان، جاءوا يسلمون، جاءت الوفود من كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون إسلامهم. فالله أنزل هذه السورة، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل من الصحابة في مجلسه مع الكبار، كبار الصحابة، ابن عباس وهو صغير، فكأن بعض الصحابة الكبار وقع في نفوسهم شيء، قالوا كيف أبناءنا ما يأتون مثل ما يأتي ابن عباس؟ فأراد عمر بن الخطاب أن يبين لهم لماذا يأتي بابن عباس ويدخله مع الكبار حتى يجلس معهم، لأن العادة المعروفة عند الناس جميعا أن الكبار هم أهل الحل والعقد، الكبار يعني عقلاء ويعرفون ما حدث في هذه الدنيا، فهم الذين يستطيعون يعملوا الأعمال المطلوبة. أما الصغار حتى الآن ما زالوا حدثاء عهد، شباب صغار لا يعرفون شيئا، فأراد أن يبين لهم عمر الخطاب مكانة هذا الصغير، فقرأ هذه السورة وقال هذه السورة ماذا فيها؟ كلهم تكلموا بأن فيها الفتح وأن فيها نصر الله إلى آخره، فالتفت إلى ابن عباس قال ماذا في هذه السورة؟ قال هذه فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السورة إخبار من الله عز وجل لنبيه بأن مهمتك انتهت. لذلك بقي ابن عباس وعرفوا فضله وعلمه الذي كسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعوته له، لأن ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير مو التحريف الذي ظهر عند المتأخرين، إنما التأويل معناه تفسير القرآن وبيان معانيه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليعيد الناس من هذا الشرك الذي وقعوا فيه وعبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله وحده. هذه المهمة التي بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قومه الذين بعث فيهم كما سمعنا في هذه الآيات، وهذه آيات في كتاب الله عز وجل، الله يقول في هذه الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين تدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا هذه الأصنام، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن كلهم يعترفون أن الله هو الذي يتصرف في الكون، ومع ذلك يعبدون معه غيره. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله ما بعثوا إلا لإخراج الناس من الشرك الذي يحبط العمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا في الحديث الصحيح أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمقصود بهذا الشرك الأصغر الرياء، يعني لو وقف الإنسان يصلي ولا يتصدق ووقع في نفسه على أنه يريد أن يرأي الناس بأنه يعمل كذا وكذا، هذا الرياء الذي وقع في هذه العبادة يحبطها، يعني يحبط هذا العمل فقط ولا يتعدى إلى الأعمال الأخرى التي عملها المسلم. ولكن الشرك هو الذي يحبط الأعمال، فالله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. من أشرك بالله عز وجل، دعا معه غيره، استغاث بغيره، توكل على غيره، طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا العمل يحبط أعمال المسلم كلها فيدخل معها للشرك. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك الله عز وجل حرم على من أشرك به شيئا أنه من أهل النار، وأن هذا الشرك لا يغفره. لماذا؟ لأن الله خلقك ورزقك يحييك ويميتك، ثم تأتي بصنم إما حجر وإما شجر، هذا اللي كانوا يعبدونها، وإما القبور الذين ماتوا أصحابها فيعبدونها من دون الله عز وجل. فالله حرم على المشرك الجنة لأنه يستحق مثل ذلك. كيف الله يخلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ثم تعبد معه غيره؟ إذن الخلاف الذي كان بين الأنبياء وبين أممهم ما هو إلا في هذا النوع من توحيد العبادة، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونريد أن نفهم على أن أولئك المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة، يعني قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آلهة كثيرة متعددة، كل إنسان معه صنم، أصنام كبيرة للناس جميعا وأصنام صغيرة. الرسول فتح مكة وعليها 360 صنما يعبدونها من دون الله، معلق على الكعبة. إذن هم يفهمون كلمة لا إله إلا الله، أي أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يتقرب إلى غير الله، لا يعبد غير الله، لا يعبد الأصنام، لا يتقرب إليها، خلاص يتركها كلها تماما. هم يعرفون هذا المعنى، ولهذا امتنعوا. من وفق الله عز وجل قال هذه الكلمة، ومن لم يوفق امتنع، فصار القتال بين المسلمين وبين الكفار. لو رجعنا إلى أمتنا في الوقت الحاضر في أكثر بلدان العالم، وكانت هذه البلاد هكذا، يعني قبل 70 سنة كانت من هذا النوع، أو قبل 100 سنة فيها مثل ما في غيرها. فالله عز وجل قيض هذا الرجل لينقذ الجزيرة ومن فيها من هذه الأعمال التي هي مثل أعمال المشركين السابقة. الله عز وجل بين في كتابه على أن من أشرك أحبط عمله. فأنت مسلم تجد الآن بعض الناس يذبح لغير الله، على قبر البدوي، على قبر العيدروس، على قبر فلان، على قبر فلان، ويطلب منه، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. تعال وقل له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ما فهم معناها. الرسول عليه الصلاة والسلام لو ترك الناس على ما هم عليه يعبدون ما شاءوا هم ما قالوا شيء، نبقى مع بعض وخلص نمشي، لكن لما قال يقول لا إله إلا الله جاءت المشكلة بينهم، لأنهم يعرفون هذا المعنى. من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله، لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يجوز له أن يستغيث بغير الله، هكذا يفهمون. وهم كانوا يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. الأمور اختلطت على الناس. وهذا الكتاب اسمه كشف الشبهات، كشف الشبهات، الشبهات اللي واقع على كثير من الناس. كثير من الناس يظنون على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط، وهذا معناه التوحيد. يعني توحيد كثير من المتكلمين من الكتاب الكتب التي تدرس في العالم من هذا النوع، وهي أن الله يعني التوحيد معناه أنه الخالق الرازق المحيي المميت. هذا التوحيد ما حد ينكره، ما حد أنكره من المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هم يعترفون بهذا، لكن يعبدون مع الله غيرهم. ماذا قالوا لما قالهم الرسول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قالوا أن جعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا في كتاب الله في سورة صاد، اقرأوا بعدها سورة الزمر ماذا قالوا عن عبادة هذه الأصنام والتقرب إليها. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن يظنون على أنهم لن يصلوا إلى الله إلا بهذه الواسطة. إذن هذه الواسطة التي هي الأصنام وما يشبهها كلها لا تنفع، بل هي شرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الميت تقف على قبره وتدعوه، والله يقول إنك لا تسمع الموتى، ما يسمعك. الميت يسمع في حالة واحدة، وهو هذا الميت الآن، هذه الجنازة التي ذهب بها إلى القبر الآن، حينما يوضع في القبر المسلم وهو يسمع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيسألانه ما ربك ما دينك من نبيك، ففي هذه الحالة هو يسمع. ولهذا جاء في الحديث على أنه إذا دفن الميت الرسول قال يقف عند قبره ويدعون له حتى يستأنس به، هذه السنة، يعني يقف عند القبر وتقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه السنة. أما تأتي تدعوه من دون الله تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله خالص انقطع عمله، بعد ذلك لا يسمع شيئا. إنك لا تسمع الموتى، فالموتى ما يسمعون. إذن كيف تدعو واحد لا يسمع وتطلب منه شيء وهو لا يستطيع؟ حينما يأتون لهذه الأصنام التي نصبوها، أصنام كثيرة جدا، ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله، هي لا تسمع ولا تبصر. إبراهيم عليه السلام ماذا صنع بتلك الأصنام التي كان يعملها قومه ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ إبراهيم عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله وحده، ولكن لم يسمعوا منه. عندهم أصنام يصنعوها بأيديهم، يعني هل هم أقوى ولا هذه الأصنام؟ أنت أقوى من هذه الأصنام، كيف تصنع الصنم بيدك ثم تسجد له وهو أنت عملته بيدك؟ فإبراهيم عليه السلام لما نهاهم عن هذه الأصنام ماذا تعبدون من دون الله، قالوا أصناما فنظل لها عاكفين، يعني آباءنا كان يعبد هذه الأصنام ونحن نعبدها مثلهم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ اعترفوا بأنهم لا يسمعون ولا يدعون، قالوا بس وجدنا آباءنا هكذا فنحن نتبعهم. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ توعد هذه الأصنام بأنهم إذا ذهب أصحابها أن يعمل فيها ما يعمل. لما راحوا لاجتماعهم جاء لهذه الأصنام وكسرها كلها، اقرأوا سورة الأنبياء، كسر الأصنام هذه كلها، ولم يبقي إلا كبيرهم، في واحد كبير صنم كبير والبقية صغار حوله. فلما جاءوا سألوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا فتى يتوعد بأن هذه الأصنام سيعمل بها هذا. سألوه أنت فعلت بهذه بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم إذا كانوا ينطقون هم يخبرونكم من الذي عمل بهم هذا. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون في البداية، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقولون أنت تعلم أنهم ما ينطقون كيف نسألهم. إذن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله إنسان يعملها بيده، هم ينحتون هذه الأصنام وينصبونها ويسجدون لها، هم أقوى منها، هي الآن لا نفعت ولا ضرت ولا دفعت حتى عن أنفسها، جاء إبراهيم كسرها ما عمل شيء لأنهم خشب وأصنام منحوتة كلها مما خلقه الله عز وجل. إذن هذه المعبودات رجعت وحدثت عند العرب ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، سبق لنا أنه أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون الله، فلما ماتوا في شهر واحد حزن عليهم الناس فلبس عليهم إبليس قال انصبوا لهم أنصابا، يعني اجعلوا لهم تماثيل إذا رأيتموهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله، عملوا ذلك العمل واستمروا ما يعبدونها من دون الله، يعني إبليس نفسه طويل يعني ما يخطط لنفس اللحظة أنه يريد منهم يشركوا نفس اللحظة، قال لا أنتم انصبوا هذه التماثيل إذا رأيتموها، هذه سورة ود وهذه سورة يشوع ويعوق ونصر، هذه أسماء إذا رأيتموها نشطتم في العبادة وعبدتم مثل ما كانوا يعبدون. صبر عليهم حتى مات الجيل كله الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل، يعرفون السبب. لما ماتوا كلهم إبليس الله عز وجل قد أنذره ليوم الدين، هو طلب أن ينذره الله عز وجل إلى يوم القيامة، فجاءهم وقال لهم إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بها، وإذا تأخر المطر استغاثوا بها، وإذا مرض المريض جاءوا يطلبون الشفاء منها فأشركوا بالله تبارك وتعالى. هذا كله من تسويل إبليس، وهذه النصيحة التي قدم لهم، وعرف لأنه قدم النصيحة لأبينا آدم لما قال له يأكل من الشجرة، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ثم قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أعطى يمين قسم بالله تبارك وتعالى أن هذه نصيحة يقدمها لآدم وحواء. فلما أكل الشجرة حدث ما حدث، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يعني ننظر التوبة، آدم أخطأ وارتكب هذه المعصية بنص القرآن ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل فتاب الله عليه، إبليس أخطأ وتكبر وبقي على ما هو عليه، فبقي الوعيد له وأنه يوم القيامة سيكون هو الخطيب في جماعته الذين يضلهم كما في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني ينصب له منبر في النار ويبين للناس، يقول ما كان لي عليكم سلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنتم تنقذوني من النار ولا أنا أنقذكم من النار، هذا عمل إبليس. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، والحج فيه منافع كما قال الله عز وجل في كتابه إن أكثركم الآن حجاج، ونسأل الله عز وجل أنه تقبل حجنا جميعا. الحج فيه منافع، أهم المنافع فيه أن يتعلم الإنسان أمور دينه، أهم المنافع، يعني فيه منافع دنيوية وفيه منافع غيرها، لكن أهم شيء هو أن يعلم المسلم على أنه إذا رجع وعمل مثل ما كان يعمل، ذبح لغير الله، دعا غير الله، أنذر لغير الله، سافر من بلد إلى بلد لإقامة الموالد لهذه القبور والأولياء، يعلم على أن هذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا الشرك يحبط العمل جميعا. الله يقول لنبيه والخطاب لأمته: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك أحبط عمله كله. والله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى: لو أن العبد جاء إلى الله بقراب الأرض خطايا، يعني سيئات ارتكبها كثيرا، ثم قال ثم جاء لا يشرك بي شيئا، لا يشرك بي شيئا، وإنما ارتكب هذه المعاصي، لأتيته بقرابها مغفرة. أنا أقول عن قصة آدم عليه السلام أنه رجع وتاب إلى الله. إذن هذا سبيلنا، سبيل البشر، ما في أحد معصوم. الإنسان قد يخطي، يرتكب الخطأ، فإذا حدث منه خطأ عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه. المعاصي التي هي دون الشرك هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن أراد أن يعذب أصحابها بها عذبهم، لأنهم نهوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا هذا النهي وتعدوا، حرم الربا، حرم الغش، حرم السرقة، حرم شرب الخمر، هذه كلها محرمة بنص القرآن والناس يعرفونها بنص الكتاب والسنة. هذه المعاصي إذا ارتكبها المسلم إما أن يقام عليه الحد في هذه الدنيا ويكون تطهير له، وإما أن لا يقام عليه الحد في هذه الدنيا ويبقى إلى يوم القيامة يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، ما يخلد في النار، يعذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. وأما المشرك فلا، المشرك لا يخرج من النار لأنه أشرك بالله غيره ودعا معه غيره. ولهذا بين العلماء في قضية الشرك وأن الكفار من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، والكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل أحد العلماء بمثال يقول: هذا المسلم الذي ارتكب المعصية، مسلم لم يشرك بالله تبارك وتعالى، زنى ولا سرق ولا شرب الخمر، هذا يطهر، لما يدخل في هذه النار تطهره، ولما يطهر من ذنوبه يدخل الجنة. لكن المشرك الكافر يقول مثل الكلب لو دخل البحر على كبره، هذه المياه الموجودة في البحر، الكلب يدخل فيه ويخرج وهو نجس، يقول ما يطهره شيء. كذلك المشرك ما يطهر، أما العاصي فيطهر من ذنوب هذه. فالكافر بالله تبارك وتعالى، المنافق النفاق الاعتقادي، المشرك الذي يدعو مع الله غيره، الكفار اليهود والنصارى، كلهم داخلون في هذا الحكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، الحديث في صحيح مسلم في أصح كتاب بعد كتاب البخاري، والبخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، الرسول يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني نص على اليهود والنصارى، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس جميعا، دينه نسخ الأديان جميعا، فالنصارى الذين يتعبدون يقولون على دين، اليهود الذين يتعبدون يقولون على دين، هذه الأشياء الصحيحة عندهم منسوخة، والمحرفة محرفة. والله قال في كتابه وهو آخر الكتب السماوية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب على المسلمين جميعا أن يعتقدوا أنه لا يوجد في الدنيا دين صحيح إلا دين واحد وهو الإسلام، ما عدا الإسلام فليس بصحيح وليس بدين، لأن الأديان كلها نسخت. ولهذا يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده صحيفة من التوراة، فقال هذه الكلمة: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله عز وجل أخذ على الأنبياء الميثاق، اقرأوا في سورة آل عمران،
أنه إذا جاء هذا الرسول يؤمنون به. على الأنبياء جميعا أخذ ميثاقهم على أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أحد منهم فلا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة. ليس هناك دين صحيح، لا مسيحي نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى ويجعلونها آلهة، هذه كلها غير صحيحة. وليس هناك دين موجود على وجه الأرض يجب على المسلم أن يتعبد الله به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الدين الإسلامي السهل الميسر، لأن الرسول بعث بالحنفية السمحة. هذا الدين ميسر على الناس. الحج ركن كما قلنا من أركان الإسلام، لكن لم تجد المال لم تستطع، الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت ما وجدت هذا الركن من أركان الإسلام الخمسة يسقط عنك. الزكاة ركن من أركان الإسلام، إذا لم يكن عندك مال هذا الركن يسقط عنك. إذا كنت مريضا ولم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا وصلي على جنب. ونؤكد على الصلاة يا أخي وجميعا، يعني كل الأعمال دون الصلاة ممكن تدخل في الشفاعة، أما ترك الصلاة فهو كفر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في صحيح المسلم في حديث عبد الله بن عمر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها، لأن الله جعل لها وقتا محددا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه هذه الصلاة الخمس، 50 صلاة. المعراج من المعجزات التي الله عز وجل جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذلك لما عرج به إلى السماوات وفرضت هذه الصلوات 50 صلاة وجاء إلى موسى عليه السلام والأنبياء في السماوات فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره بأنها 50 صلاة، الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فأشار عليه بأن يعود ويسأل التخفيف لأمته، وقال له: إني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك فلم يقوموا بذلك. نشوف الأنبياء بعضهم مع بعض، يعني موسى عليه السلام ينصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حيا كما قال لاتبعه، لأنه بعث للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه الصلاة التي فرضت 50 لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف بأمته الرحيم بهم، يجب علينا أن نصلي ونسلم عليه دائما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. إذن هذا النبي الكريم الرؤوف بهذه الأمة ما زال بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، 5 صلوات هذه التي نصليها الآن. لما أهبط إلى الأرض جاءه جبريل وصلى بهذه الصلوات 5، يعني أمه إماما هو يصلي معه بهذه الصلوات بأعدادها. الآن صلاة الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2، ليس لك أن تقول لماذا هذه 3 وهذه 2، ما لك دخل في هذا، هذا ما عليك إلا أن تؤمن به وتسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هذه الصلوات في أول الوقت، واليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أول دخول الظهر كما تعرفون متى يدخل، ثم له وقت ينتهي، وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الفجر. إذن هذه الصلوات لابد أن يحافظ عليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته ويرفع الخميص عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يردها، ثم يوصي هنا يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني يحث عليها في هذه الحالة التي سيفارق هذه الدنيا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحثهم على المحافظة على الصلاة وعلى الإحسان إلى من كانوا بأيديهم مملوكين. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة. نريد أن نتحدث عن الجماعة التي يتساهل فيها كثير من الناس، يقول إلا صلاة أصلي ويروح الوقت يقول له صلي، يقول المعبود باقي. المعبود باقي، منه قال لك أنه سيموت؟ لكن حدد عليك في هذا الوقت، قال لك هذه الصلاة أدها لي في هذا الوقت. هذه الصلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. أول عمل عمله حينما هاجر من مكة وخرج كما عرفنا طريدا من المشركين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل أنجاه وجاء في تلك الرحلة هو وأبو بكر. أول ما وصل هنا بدأ ببناء هذا المسجد، أول شيء بدأ به بناء المسجد. إذن هذه المسجد تبنى لماذا؟ هل تبنى وتترك هكذا؟ هي بنيت للصلاة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع أحدكم المؤذن، إذا سمع يقول حي على الصلاة ولم يجب لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس يأمهم، ثم أخالف أنا وجماعة معي معهم حزب من حطب نحرق على المتخلفين عن الصلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، الأطفال ما تجب عليهم صلاة الجماعة حتى الآن ما كلفوا، فليس لهم ذنب، أولئك لهم ذنب يستحقون أن يحرقوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود إن هذه الصلاة من هدي نبيكم ومن ترك هذا الهدي ضل. كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين مريض، يمسكوا واحد من هنا واحد من هنا ويؤتى به حتى يقام في الصف. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا عليه الصلاة والسلام يأتي ويصلي بالناس وأبو بكر يبلغ. في حال مرضه يعني كأنه تأخر عن الخروج، فجاء أبو بكر أو جاء أحد لعمر قبل أن يأتي أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر في السنح بعيد ساكن في المدينة ولكنه بعيد. فقال رجل لعمر الخطاب صلي بالناس، الرسول مريض فصلي بالناس. فتقدم وكبر وصوته جهوري، صوته مرتفع. لما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، فرجع وقال لذلك الرجل لماذا عملت لي مثل هذا العمل؟ أنا ظنيت أن الرسول أمرك أن تقول لي أن أصلي بالناس. إذن الصلاة جماعة تجب على المسلم ما دام يستطيع أن يذهب وليس له عذر. بل الأعمى الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وبيني وبين المسجد حفر، أعمى قد يسقط فيها، هذا العذر وجيه، أعمى ليس له قائد يقوده والطريق يعني ما هي سهلة ميسرة. الرسول أذن له في أول الأمر قالوا نعم، فلما ولى دعاه، لما أراد يرجع دعاه مرة أخرى. فلما جاء إليه قال هل تسمع الندى؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، يعني دبر نفسك ابحث لك عمن يقودك ويصلك إلى المسجد، لا أجد لك عذرا. إذا صلاة الجماعة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. كثير في بلدان العالم وفي هذه البلاد في بعض المساجد يؤذن المؤذن ولا سيما صلاة الفجر، يمكن يأتي معه نصف صف عدد من الناس قليل جدا. إذا جاء العصر أو المغرب تجد المسجد مملوء، إذا جاء الفجر ما تجدهم، هذا ما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، لأن هذه الصلاة أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة الفجر والعشاء خاصة لو يعلم المسلم ما فيها لأتوها ولو حبوا، يعني يأتيها بأي وسيلة، صلاة العشاء وصلاة الفجر. والمنافقون كانوا يراؤون يصلون مع المسلمين، يأتون المغرب يأتون الظهر يأتون العصر، لكن إذا جاء الوقت الظلام الذي لا يرون فيه اختفوا. والله عز وجل بين على أنهم يراؤون الناس، المنافق يرائي. الذي أريد أن أقوله أنه يجب على المسلم بعد هذا الحج المبارك، ويرجى للمسلم أن حجه قبله الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا كنت أيها الحاج قبل هذه الفترة تتأخر عن صلاة الجماعة، إذا كنت تسيء إلى جيرانك، إذا كانت معاملتك فيها بعض الشيء، فلا بد أن تغير من وضعك هذا. وهذا الذي يؤخذ منه الدليل على أن هذا الحج قبل، يعني إذا تغيرت حال المسلم بعد رجوعه وخروجه من الحج عن حالته قبل الحج فهذا دليل على أن هذا الحج إن شاء الله أنه قبل منه. فينبغي للمسلم أن لا يعود إلى ما كان عليه، لأن الله عز وجل أخبر بهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولدتك أمك ما عليك أي ذنب، ثم كسبت هذه الذنوب بوسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، الله من عليك بهذا الحج، وهذا الحج يجب ما قبله، لأن التوبة تجب ما قبلها. إذن أنت جئت تائب، يعني الحاج معناه جاء تائب من ذنوبه التي كان يرتكبها، هذا معناه. ما جاء بس رحلة يبغى يشوف هذه الديار ثم يرجع، الحج ليس رحلة، الحج عبادة، وعبادة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم، هي الحجة الأولى والأخيرة وتسمى حجة الوداع. فالحاج يأتي يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، والحاج حينما عزم من بيته إلى هذه الديار إلى مكة المكرمة التي تهفو إليها قلوب المسلمين، وهذه دعوة إبراهيم، ربي اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إني تركت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم دعا هذه الدعوة. الآن إذا جاء موسم الحج كل قلوب الناس تهفو إلى هذه البلاد حتى تأتي إلى الكعبة التي هي قبلة المسلمين جميعا. إذن أنت ما دام من الله عليك معنى هذا أنك جئت تائب من تلك الذنوب التي كنت تمارسها، وتطلب من الله عز وجل أن يقبل منك هذا الحج وأن يغفر لك ذنوبك. فكما قلنا الحمد لله إن شاء الله أن ربنا غفر لنا ذنوبنا بهذا الحج. إذن إذا رجعت حافظ على هذه الغنيمة، هذه غنيمة، أنت ما تدري عدك ترجع مرة أخرى لهذا البيت أو أن الأجل قريب. ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الفرصة التي تيسرت له ولم تتيسر لغيره. أنت الآن إذا قبل الله منك رجعت ما عليك ذنوب إلا حقوق الناس. ينبغي أن نعلم على أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب التي يرتكبها المسلم بينه وبين الله، حرمك عليك أشياء فارتكبتها. أما كانك تأخذ حق هذا وتأخذ حق هذا، الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، لا بد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. وهذا معنى التوبة، التوبة أن الإنسان يقلع عن المعصية التي كان يرتكبها. نفرض أن كثير منا يتعامل بالربا، والربا هو اللي دخل على الناس جميعا، وهو الذي سموه بهذه التسمية الطيبة حتى الإنسان يعني يفرح بها فيقول فائدة، الفائدة الإنسان يحبها، يعني ما قالوا ربا قالوا فائدة، مثل ما سموا المشروبات المسكرات سموها مشروبات روحية، وهذا كله ترغيب فيها، كذلك الربا يكون فائدة، يعني ما هو تستفيد أنت هذا المال تودعه في هذا المصرف وتأخذ 10% أو 5% أو 1%، هذا هو الربا بعينه. هذا الربا الذي حرمه الله وقال فيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أقول إذا كنا نعمل مثل هذا العمل قبل حجنا، نودع أموالنا في هذه المصارف الربوية ويعطونا هذه الفائدة التي سموها فائدة 10 أو 5%، إذا رجعت أيها الحاج وتركت هذه المعاملة فأبشر، هذا يعني بشارة لك من الله عز وجل أن الله تقبل منك هذا الحج. إذا كنت تترك صلاة الجماعة وتتأخر عنها ثم جئت وحافظت عليها فتحمد ربك، لأن معنى ذلك أن حالك الذي كان قبل الحج تغير بعد الحج. أما إذا كنت تعمل هذه الأعمال، لا تحضر صلاة جماعة، تتعامل بالربا، تغش الناس، تسب وتشتم، كل الأعمال كلها سيئة تعملها، ثم جئت للحج ثم رجعت ورجعت إلى ما كان أولا كما يقولون عادة حليمة إلى عادتها القديمة، هذا لا ينفعك شيء، وإنما عليك أن تعود وأنت تارك لتلك الذنوب الذي تاب الله عليك منها ثم تغير حالك ووضعك. كم بقي من الوقت؟ الحجاج بعضهم يريدون الزيارة، والزيارة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا 3 مساجد: الكعبة وبحمد الله قد ذهبتم إليها وصليتم فيها والصلاة 100,000 صلاة، ثم قال المسجد الثاني مسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه 1,000 صلاة. فعلى المسلم أن يحرص ما دام هنا موجودا أن يصلي في هذا المسجد حتى يكسب هذا الأجر العظيم. المقصود بالألف يعني أجر، ما هو إذا صليت صلاة صارت 1,000 صلاة وتترك الصلاة حتى تكمل 1,000 هذا، إنما المقصود على أن هذه الصلاة التي تؤدى في هذا المسجد ثوابها 1,000 صلاة. إذن الزيارة هي للمسجد وشد الرحل للمسجد. الحجاج جاءوا عدد كبير جدا قبل الحج ثم ذهبوا إلى مكة وخلص انتهت زيارتهم. أنتم من الجماعة الذين فوجوا يعني بعد الحج إلى المدينة، إذن على المسلم أن يكسب هذه الفائدة، ولا يعتقد أن زيارته لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة. الصلاة 1,000 صلاة، إذا صليت 100 صلاة أحسن من أن تصلي 20 صلاة، لأنك كلما زدت في الخير زاد لك الأجر والثواب. إذا جئت ودخلت المسجد والناس يصلون وصليت معهم، أو جئت في غير الوقت ودخلت تصلي تحية المسجد، ثم يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وسكينة واحترام وعدم رفع صوت. يعني أنت حينما تصل إلى المسجد وتصلي فيه بعد ذلك تنتقل وتأتي تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة هذا يكون حسن، إن لم تستطع إلا السلام عليك يا رسول الله هذا يكفي، لا تطلب من الرسول شيئا، لا تقول يا رسول الله اشفع لي، هو يشفع لك يوم القيامة، ما هو الآن، ما أحد يطلب من الرسول الشفاعة. كثير من الناس يأتي يقول يا رسول الله اشفع لي، الشفاعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأخبر على أن شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن يشرك بالله شيئا. أنت جئت الآن أشركت تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فلا يجوز للمسلم أن يأتي يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله رد علي غائبي، يا رسول الله أريد ولد، أريد كذا، هذا لا يجوز، إنما عليك أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام على أن من سلم عليه الله عز وجل يرد إليه روحه فيرد عليه السلام، وأخبر أن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه للرسول صلى الله عليه وسلم. كثير منكم لما عزمتم على الحج وجاءوا الأصدقاء يودعونكم يقول لكم سلموا لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلكم أكثركم عندهم رسالة، هذه رسالة أنت تأتي قد تموت وقد تنسى، لكن هناك ملائكة موجودين يسمعون السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقلونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقولون بريد مضمون، أما أنت قد تصل وقد لا تصل. إذن على المسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. لو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء ووقف على قبره هذا فيه مشقة يصير في هذا الدين، وهذا الدين يسر. هل العالم كلهم يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ هذا لا يمكن. إذن الله عز وجل سهل على هذه العباد وبين أن هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ إليه. بعدما نذهب ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام نرجع إلى المسجد، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتردد على قبره مرة أخرى. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى، مثل عيد رمضان. لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. معنى المقبرة لما نزورها ما نقرأ فيها القرآن ولا نصلي فيها. فهو يقول: لا تجعلوا بيوتكم من صلاة النوافذ مثل المقبرة التي لا يصلى فيها. يعني نفهم هذا الحديث وفقه هذا الحديث، يقول الرسول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. يقول: اقرأوا في بيوتكم القرآن وصلوا فيه النوافل، ولا تجعلوه مثل المقبرة التي لا يجوز القراءة فيها ولا يجوز الصلاة فيها. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله إذا كتب الله لنا المجيء نواصل هذا الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.